بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على رضية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعدما ذكر المحقق رضوان الله عليه أنه إذا لم يجد مضمون الكلام، إذا لم يجد الإمام طاقة وإمكانية للقتال، عليه أن يتربص حتى يجمع القوى ويكثر المسلمين ويستطيعون أن يكبروا راتبا. ثم لم يذكر شيء، ولكن صاحب الجواهر وبعض فواه الآخرين ذكر هناك مسألة، وهو أنه أن الحاكم أن الإمام عليه أن يجعل في كل جانب، أو ينبغي له أن يجعل في كل جانب من يوكل ويكف شر الأعداء ويحارب ويقاتل. مثلا صاحب الجواهر رضوان الله عليه هكذا يعبر، وكيف كان فينبغي للإمام عليه السلام ملاحظة أطراف بلاد المسلمين فيجعل فيها من يكف المسلمين مشركين ويعمل الحصون ويحفر الخنادق وغير ذلك مما يحترس المسلمون به، كما أنه ينبغي له جعل أمير في كل ناحية يقلده أمر الحرب وتدبير الجهاد ذي أمانة ورفق ونصح للمسلمين ورأي بقوة وشجاعة ومكابدة للعدو، فإذا احتاج إلى المدد مده إلى غير ذلك مما يقتضيه الحال. فإن الجهاد موكول إلى نظر الإمام عليه السلام، ويلزم الرعية طاعته كما يراها. هذا الأمر طبعا مما قياساته معها، بعدما قالوا بأنه يجب على الإمام القتال أن يبدأ بالقتال، هذا كلام في البدء بالقتال، أن يبدأ بالقتال، فإذا استطاع أن يبدأ بالقتال من جهة واحدة واستطاعته محصورة على جهة واحدة فعليه أن يتابع. ولكن ما دام المهم قتال المشركين والكفار، فإذا استطاع أن يعمل في أكثر من جانب كذلك عليه يعمل. ولذلك يعني تجيش الجيش وتمهيد القوى لمغارعة المشركين والكفار وجهادهم، إذا قلنا أنه أمر واجب سواء كانوا مسالمين أو معاندين، فعليه دائما يسعى في توسع نطاق الإسلام ومحاربة هؤلاء غير المسلمين من جميع الجوانب. فهذا مما قياسات معه. ولكن لعل وكذلك غير صاحب جواهر كذلك ذكروا مثل هذا الكلام، ولعل صاحب شرائع محدد رضوان الله عليه لم يذكر هذا الأمر، لأن هذا الأمر بالنسبة إلى قسم وسيع منه أن يجعل فيه ما يكف المشركين ويعمل الحصون ويحفر الخنادق وغير ذلك مما يحترس المسلمون به. هذا المقدار يأتي بحثه عندما يبحث عن مرابطة، وفي أوائل البحث كذلك بحث عن المرابطة في المستقبل إن شاء الله يأتي، ولذلك ترك هنا هذا البحث. أما بالنسبة إلى المبادرة بالقتال في جميع جهات وأطراف الحكومة الإسلامية، كذلك إن قلنا أنه يجب قتال المشركين فيجب مقدار الميسور، فكلما استطاع أن يجيش جيشا ولو في وقت واحد متقارنة بين جيوش مختلفة، عليه أن يرسل الجيوش إلى جميع الجوانب. ولكن ما قلناه نحن على خلاف المشكور أنه لا يجب، بل قد لا يجوز قتال المسالمين، إنما يجوز دعوة عامة الناس إلى الإسلام، ولكن المسالمين لا يجوز قتالهم، فإنما عليه أن يقاتل من يقاتل المسلمين أو يكون منه خطر على المسلمين، يهددون المسلمين، يجهدون أنفسهم، ليهجموا على الدولة الإسلامية. هذا بالنسبة إلى هذا القسم من الكلام. بعدما انتهى المحقق من هذا الأمر بدأ بمسألة أخرى، يعني بدأ بذكر بعض آداب الحرب في الإسلام. مما ذكره قال: ولا يبدأون إلا بعد الدعاء إلى محاصن الإسلام. يعني الإمام لا يجوز له أن يقاتل من قبل أن يدعو الناس، يدعو المشركين أو أهل الكتاب إلى الإسلام، لابد أولا أن يدعوهم إلى محاصن الإسلام ثم يقاتلهم. ما هو محاصن الإسلام؟ أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه كان يفسر محاصن الإسلام بالشهادتين، يعني يدعوهم إلى الشهادتين وما يتبعهما من أصول الدين. هذا في الجواهر صفحة 51 ذكر هذا العام تعليما لكلام المحقق رضوان الله عليه. والشيخ في النهاية كذلك أتى بمثل هذه العبارة: لا يجوز قتل أحد من الكفار إلا بعد دعائهم إلى الإسلام وإظهار الشهادتين والإقرار بالتوحيد، يعني بعد دعائهم إلى إظهار الشهادتين والإقرار بالتوحيد والعدل والتزام جميع شرائع الإسلام، فمتى دعوا إلى ذلك فلم يجيبوا حل قتالهم، فقبل ذلك لا يحل قتالهم. طبعا إذا قلنا أن القتال واجب في نفسه، ولكن هذا مقدمة للواجب، فيجب عليه الدعوة ثم القتال. يعني ليس كمسألة الحج، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة وتحصيل الاستطاعة غير واجبين، ولكن من استطاع عليه أن يحج. ولكن فيما نحن فينا مقدمة يجب عليه توفير المقدمة وتحصيل المقدمة كي يستطيع أن يعمل في ذي المقدمة. المقدمة الدعوة وذي المقدمة الجهاد. فوجوب الجهاد ليس موقوفا على العمل بالدعوة. يعني الأمر بالجهاد متوجه إلى الإمام سواء دعا أو لم يدعو، ولكنه لا يجوز العمل إلا بإتيان المقدمة كالصلاة والطهارة. يعني إذا صار وقت الصلاة يجب الصلاة، ولكن الصلاة غير مقبولة إلا بالوضوء، فمن باب المقدمة لا بد أن يتوضأ كي يصلي. كذلك جهاد العدو على ما يقال واجب الابتداء بالجهاد، ولكن مع ذلك لا يجوز إلا بإتيان مقدمة قبل ذلك، وهو عبارة عن الدعوة. فهذه التعابير لا يجوز قتال أحد من الكفار، المراد من ذلك ولو أنه واجب في نفسه، ولكن يجب أن يقدم عليه الدعوة ثم يقوم بالجهاد. لا يجوز قتال أحد من الكفار إلا بعد دعائهم إلى الإسلام وإظهار الشهادتين والإقرار بالتوحيد والعدل والتزام جميع شرائع الإسلام، فمتى دعوا إلى ذلك فلم يجيبوا حل قتالهم. هذه الكلمات ظاهرها أن على الإمام أن يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله وقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعترفوا بيوم القيامة، واعترفوا بالجنة والنار، والتزموا بالصلاة والصوم وكذا وما شابه ذلك من الفروض. ظاهر معنى هكذا عندما يواجهون العدو يقول لا إله إلا الله، فإذا لم يقل يقاتلون، يعني بالشهادتين وما شابه ذلك. ولكن أبي الصلاح الحلبي الذي هو كان أسبق من الشيخ زمانا، الفقهاء الذي أسبق من الشيخ زمانا في الكافي، كافي في الفعل، هو هذا التعبير جاء منه: إذا عزم السلطان سلطان الجهاد يقول أن يجمع عليه أن يدعو الناس على أن يتجمعوا ثم يرتبهم، ثم يقول: فإذا انتهى إليهم يعني إذا انتهى إلى العدو فليدعهم إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآله وما جاء به يعني بالشرائع الإلهية شرائع الدين. ثم يقول وليجتهد في الدعاء ليس مجرد أن يقول لا إله إلا الله لا يسعى يجتهد في الدعاء وليتلطف معناه التبليغ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة يعني هذا الأمر لابد أن يتوجه هل يكفي للإمام أن يدعوهم بمعنى يطلب منهم أو المراد من الدعوة الدعوة التي الله تبارك وتعالى يبين كيفيته ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة يعني يحاول ويبذل وصار جهده في دعوتهم وإغناء بالإسلام لا مجرد الطلب والقهر عليهم. ثم يقول وليجتهد في الدعاء وليتلطف ويكرر ذلك بنفسه وذوي البصائر من أصحابه إذا هو بيانه غير جيد أو لا يكفي بيانه فليأتي بالخطباء يأتي بأصحاب الحوار الذين يستطيعون فيسعى في دعوتهم أولا لا بمجرد أن يواجههم يقولوا لا إله فلا يقولوا فيقاتلهم هكذا يستفاد من كلامه بالصلاح العلمي. فإذا أجابوا إلى الحق وضعوا السلاح أقرهم في دارهم يتركهم دورهم هم يعني يعيشون في بيوتهم إن كانوا ذوي دار ولم يعرض لشيء منها أو لم يتعرض لشيء منها عبارة هكذا لم يعرض يعني هو لا يمس شيء من أموالهم بمعنهم أصلا وولى عليهم من صلحاء المسلمين وعلمائهم من يفقههم في دينهم ويحمي بيضتهم ويجبي أموال الله تعالى منهم هذا في صفحة 248 من كتاب الكافي في الفقه. فهذا الكلام ظاهر في أنه يجب عليه إتمام الحجة عليهم وطبعا لكانهم يجوز ولو على قول المشهور ابتداء ولكن مع ذلك بعد إتمام الحجة عليهم ولكن مجرد إجبارهم على هذا الأمر من بادئ الأمر هذا ليس صحيح ليس مناسبا لسيرة الإسلام سيرة الإسلام التي أقيمت على الرحمة وعلى الخير وما أرسلناك إلى رحمة العالمين وما كان سيرة رسول الله تعامل مع الآخرين فعلى ذلك على الإمام إتمام الحجة يدعوهم فإن اقتنعوا فأهلا بهم وسهلا وإن لم يقتنعوا فبعد إتمام الحجة دليل على عنادهم وعلى مكابرتهم للحق عند ذلك إذا قلنا أنه يجوز قتالهم فيجوز لا بأس ولكن بمجرد أن يعرض عليهم الإسلام أرضا بالكلام القاسي أو البسيط من دون الإغناء من دون الاستدلال من دون البيان الكافي هذا لا يناسب فعلى ذلك كلام أبي صلاح الحلبي وأنسب لما جاء في الإسلام ونعرف من سيرة رسول الله وأهل البيت وكذلك ما يقتضي عليه الحكمة في الإسلام لأن الإسلام حريص على دعوة الناس حريص على هداية الناس ليس حريصا على السلطة عليهم لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فمن ذلك نعرف أن حرص الإسلام على الدعوة وعلى أن يسلم الناس يقتنعوا بذلك فإذا لم يقتنعوا ولم يستسلموا حتى إذا لم يقتنعوا يجبرهم على التوحيد على التنطع بالتوحيد ولكن بمجرد أن تنطقوا بالتوحيد وقال لا إله إلا الله وقال نحن ملتزمون يكتفي بذلك ويتركهم وحالهم لعلهم في المستقبل يقتنعون ولا يقاتلهم. فعلى ذلك هناك حرص من الإسلام لحقن الدماء. هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، الظاهر الضرب في سبيل الله يعني للقتال، السفر للقتال. فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. هنا قول الله تبارك وتعالى تبتغون عرض الحياة الدنيا، لأن كثير من المقاتلين كانوا يتمنون ألا يسلموا هؤلاء حتى يذهبوا أموالهم ويحصلون على الأموال، يحصلون على الغنائم، كانوا يفضلون الغنيمة على إسلام الطرف الآخر. ولكن الله تبارك وتعالى يمنع عن ذلك، ثم يقول كذلك كنتم من قبل. لعل قوله تعالى كذلك كنتم من قبل يعني في زمن الجاهلية كنتم تقاتلون حريصا على نهب أموالهم وأخذ الغنائم منهم، ليس مجرد أنهم يكونون معكم أو يستسلمون لكم، لا، حرصهم على كسب الغنائم. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، يعني هداكم وغيركم من طبيعة وحشية والحرص على المال إلى طبيعة لطيفة إسلامية وحرص على هداية الناس. نعم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فعلى ذلك لعل قول المشهور كذلك عندما قالوا يدعوهم إلى شهادتين، لابد أن نحمل كلامهم الدعوة التي هي مقنعة لو لم يكن في مقابل نفس مكابرة. إذا نفس المخاطب لم تكن نفس المكابرة يقتنع أن يأتي بدليل مقنع لا مجرد الطلب. هذا بالنسبة إلى هذا القسم. وهناك روايات وردت حول وجوب الدعوة قبل الهجمة على العدو، منها طبعا في باب الآن نسيته، في أبواب جهاد العدو، الباب العاشر من أبواب جهاد العدو، هناك روايات في هذا الأمر، منها مع محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفل عن السكون عن أبي عبد الله عليه السلام. طبعا هذا السند كما ذكرنا سابقا، بلو أن السكون هو سني ولكن وثقه الكشير رضوان الله عليه واعتمد عليه كثير من فقهائنا، والنوفل كذلك كثير ما يروي عنه، فالسند لا بأس به موثق. أبي عبد الله الأزهر قال أمير المؤمنين عليه السلام بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن فقال يا علي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه إلى الإسلام، فأي الله لأن يهدي الله عز وجل على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك بلاؤه يا علي. هذا في مجلد 15، قلت الباب العاشر صفحة 43. هنا في هذا الحديث بعد أن البيان أن السند كذلك موثق أن رسول الله يقول لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه إلى الإسلام، يعني لا يجوز القتال إلا أن تسمعه الدعوة إلى الإسلام. ثم يقول وأي الله لا يهدي الله عز وجل على يديك رجلا لئن يهدي الله عز وجل على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي. هنا يذكر أمرين: الأمر الأول هداية الله تبارك وتعالى رجلا على يدك، وهذا الهداية أولا يكون خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، يعني من كل العالم، لا أقل العالم المادي الذي بين أيدينا، يعني كل الأقاليم السبعة، فهذا فوز في الجنة، بيان أن هذا عظمة هذا العمل والأجر عند الله تبارك وتعالى ورضوان الله بهذه المناسبة أكبر من يعني نتيجة هذا العمل هداية. والأمر الثاني الذي قال ولك ولاؤه يا علي. ولك ولاؤه يا علي هناك مسألة أيضا ما نحتاج إليه. الولاء عبارة عن العلاقة التي بين المؤمن والمؤمن، وخصوصا إذا كان مقتر له ولاء العتق. ولاء العتق يعني هو يلتحق بالنفس العشيرة، محسوب على العشيرة والقبيلة. فعلى ذلك عدد أشخاص أو عدد أنسمة المسلمين كلما زادوا هو خير. يعني ترى أن علي بن أبي طالب عليه السلام يذكر ولك ولاؤه يا علي، هذا كذلك مما يشجع على هذا العمل. فكثرة النسمة، كثرة الأفراد فيها بركة. وإذا نرى أن في بعض الأماكن الناس حريصون على عدم التوالد، هذا خوفا من الفقر، هذا دليل على سوء الإدارة. لو كانت الإدارة إدارة دقيقة وكان فرص العمل موزعة على الناس بشكل عادل ويكون كل إنسان مسموع، لم تكن فرص العمل محصورة على عدة معينة أو محجوزة أو ما شابه ذلك، لكان كلما زاد الإنسان أن الله تبارك وتعالى يستعد لأن تأتي له فرص العمل والإنتاج. ولكن سوء الإدارة يصير سبب للبطالة، البطالة التي نرى في بلادنا وبلاد غيرنا في العالم. ليس من أدنى الغفور نعمة الله تبارك وتعالى على الوجه الأرض، يعني إلى الآن ما فعلوا جميع طاقات الأرض، هناك طاقات الأرض كثيرة جدا. وعلى ذلك كلما ازداد الإنسان على وجه الكرة الأرضية كلما يمكن الإنتاج ويمكن فرص العمل لهم إذا كان هناك من يدير أمورهم بشكل مناسب. فهذا أمير المؤمنين عليه السلام عندما كان في مدينة المنورة، كان قبل الإسلام مدينة المنورة مكان فقراء، ولكن بعدما جاء الإسلام ومر على الإسلام شيء، أن أمير المؤمنين عليه السلام كثير من الأراضي التي كانت حول المدينة بل أحياء آبار علي. الآن عندما تذهبون إلى المكة المكرمة بين بعد خروج من المدينة المنورة طريق بعيد كلها منطقة آبار علي. فعلي بن أبي طالب عليه السلام قد حفر آبار كثيرة وأحيى الأراضي ووزع تلك الأراضي إلى من لم يكن عنده عمل، يعني رفع البطالة في زمن أمير المؤمنين عليه السلام. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل الكتاب أقاموا، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لكن من فوقهم ومن تحت أرجلهم لا من السماء ينزل الخبز. معناه أن الله تبارك وتعالى جعل في الأرض ما يكفي الناس، وكلما ازدادوا كلما يزداد الله تبارك وتعالى عليهم النعمة. فالأرض جاهزة ومستعدة ومتوفرة فيها بأضعاف ما يكون البشر الآن على وجه الأرض. فما يقال أحيانا بتخويف الناس عن الجوع وأن المستقبل كذا لا يمكن، هذا ما أظن أن يكون صحيحا. الآن الأرض جاهزة وعندها استعداد. فعلى ذلك في هذا الكلام ولك ولاؤه يا علي لعله إشارة إلى أن كل فرد يزداد إلينا من العدد هذا نعمة. يعني إذا مثلا الآن نحن في إيران 80 مليون، إذا صار مثلا 150 مليون، كذلك الأرض إيران أرض واسعة ويمكن الإنتاج ويمكن أن يعيشوا وفي جميع بلادنا. إنما الكلام لابد أن نفكر في إدارة الأمور وتوزيع الفرص على الناس، وكذلك تفعيل الطاقات المودعة في أرض. لا نخرج عن بحثنا. أما بالنسبة إلى ما نحن بسنده في الاستدلال أنه عليه السلام يقول يا أن لا تغاتلن أحدا حتى تدعوه إلى الإسلام، هناك يمكن أن يقال أن إذا كان هناك نهي أو أمر ولكن جاء بعد ذلك أمور تشريعية ثواب وآجر يحملون هذا الأمر إلى الاستحباب، إذا جاء أمر ثم قال له كذا حسنا يقول هذا الأمر أمر استحبابي، أو إذا جاء نهي ثم علل النهي ببعض المسامي التي قد تتعلق بجسم الإنسان وعرفه يقول هذا دليل على الكراهة. ففيما نحن فيه يمكن أن يقال أن نقوله عليه السلام بعد ذلك بأيم الله لأن يهدي الله عز وجل على يديك رجلا خير لكن ما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه، لعل هذا قرينة على أن هذا الأمر أمر مستحب وليس بواجب. إن قلت ذلك نقول هنا متعلق الناهي غير متعلق ما جعل له من التشجيع، يقول لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه إلى الإسلام، فالقتال لا يجوز إلا بعد الدعوة إلى الإسلام، ولكن الآجر لأي شيء الأمر التشريعي لهداية الناس لا لمجرد الدعوة، لأن الدعوة ليس ملازمة لهدايتهم، كثيرا ما يدعو ولا يلتزم فينتهي إلى القتال. فعلى ذلك بما أن متعلق النهي غير متعلق ما جاء له من الأجر، فالأجر في الحقيقة تعلق بالهداية ولكن النهي تعلق بالقتال، لا تقاتلن أحدا حتى تدعو، فالدعوة واجبة ولكن الدعوة غير ملازمة للهداية، فليهتدي إذا هدي فأنت هذا الأجدك، وإذا لم يهدي لم يهدي هناك شيء. فعلى ذلك بما أن متعلق ما جاء من التشريع والآجر يا علي فأيم الله لأن يهدي الله عز وجل على يديك رجلا يهدي الله على يديك، إنما تدعو قد يهدي قد لا يهدي، قد يهتدي قد لا يهتدي، فإذا لم يهتدي ليس هذا الآجر، ولكن مع ذلك يجب عليك أن لا تقاتل إلا بعد الدعوة، فالدعوة هي في نفسها واجبة سواء أنتجت الهداية ولم تنتج. نعم إذا أنتجت الهداية ينتفي موضوع القتال، وإذا لم تنتج الهداية ينتفي موضوع الأجل الذي ذكر المصلحة التي ذكرت في هذه الرواية المباركة. كذلك من الروايات ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي غرة السلمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل، هناك كلام تركناه، ثم قال فقال الرجل غزوت فواقعت المشركين فينبغي قتالهم قبل أن أدعوهم، فقال إن كانوا غزوا وقوتلوا وقاتلوا فإنك تجتروا بذلك للنبأس، أن تبما أنه سبق الدعوة يكفي، وإن كانوا قوما لم يغزوا ولم يقاتلوا فلا يسعك قتالهم حتى تدعوهم، إن يجب الدعوة قبل القتال. فقال الرجل فدعوتهم فأجابني المجيب وأقر بالإسلام في قلبه وكان في الإسلام، فجير عليه في الحكم بعدما أسلم، هؤلاء جاروا عليه وانتهكت حرمته وأخذ ماله واعتدي عليه، فكيف بالمخرج وأنا دعوته؟ يعني هذه الدعوة صار سبب أنا دعوته إلى الإسلام فأسلم ثم جير عليه، هؤلاء جاروا وأخذوا أمواله وفعلوا بهما فعلوا، يعني هل أنا لست آثما في هذا الأمر؟ فقال إنكما مأجوران على ما كان من ذلك، أنت مأجور في دعوتك وهو مأجور في قبول الدعوة، ولكن هؤلاء الذين جاروا هم آثمين فيما ألوا من الجور، وهو معك يهوتك من وراء حرمتك ويمنعك قبلتك ويدفع عن كتابك ويهمل دمك، خير من أن يكون عليك يهدم قبلتك وينتهك حرمتك ويسفك دمك ويحرق كتابك، دلالته واضحة لأن الإمام عليه السلام يقول لا ليس لك يعني لا يسعك قتالهم حتى تدعوهم، فلا يجوز القتال حتى الدعوة. هنا كذلك يمكن أن يقال بما أن الإمام عليه السلام بين أثر الدعوة من أنه يهوتك ويكون معك وكذا، فلعل نستفاد من ذلك الاستحباب. الجواب لأن الدعوة أمر واجب في نفسها سواء انتهى إلى الهداية أو لم ينتهي، وخصوصا في هذه الرواية إنما جاء ما جاء تسلية على فرض الجور على من ابتلي، فلا علاقة له بما نحن فيه أنه لا يسعه قتاله إلا بعد الدعوة. بعد الدعوة إذا لم يهتدي فيقاتله، ولكن إذا اهتدى فلا يجوز قتاله بعد ذلك لأنه مسلم. وهؤلاء فعلوا، فما جاء من الآثار تسلية لما وقع من هؤلاء من الجو على هذا الرجل المهتدي، وتسلية لهذا الرجل الذي سعى في هدايته وهداه، ولكن هؤلاء جاءوا. على كل حال أكفي هذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.